السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في هذه الحلقة الطيبة المباركة من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ في هذه الحلقة أيها الأحباب الكرام، وما زلنا في كتاب الإيمان، أبشر إخواني الكرام أيضا ببشرى طيبة، فكنا قد بشرناكم في الحلقة الماضية بأن قمر النيل النايلسات قد طرد هاتين القناتين اللتين تبثان السحر والشعوذة بفضل الله عز وجل، وتم إغلاق هاتين القناتين من النايلسات، وشكرنا النايلسات شكرا جزيلا ودعونا لهم. واليوم نبشركم بالبشرى الثانية، حينما انتقلت هاتان القناتان إلى العرب سات تم طردهما أيضا من العرب سات، فقمر العرب أيضا طرد هاتين القناتين. فالحمد لله الذي طهر بلاد العرب وبلاد المسلمين من هاتين القناتين، قنوات السحر والشعوذة والدجل. ونشكر القائمين على العرب سات، ونسأل الله عز وجل أن يزيدهم توفيقا ورفعة، وأن يبارك لهم في أموالهم وأولادهم، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى. أيها الأحباب الكرام، نحن ما زلنا في كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفي الباب الخامس، باب أي الإسلام أفضل. الإخوة الذين معهم صحيح البخاري يتابعون معنا، والذين ليس معهم صحيح البخاري سوف يعرض الباب والحديث على الشاشة إن شاء الله تعالى. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب أي الإسلام أفضل. باب أي الإسلام أفضل. الحديث الحادي عشر: حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. في هذا الحديث يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل، أي أي المسلمين أفضل، أي المسلمين أعظم درجة عند الله عز وجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم صفتين هامتين في حياة المسلم بهما يرتقي المسلم إلى درجة الأفضلية، فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي من سلم المسلمون من شر لسانه، من الكذب، الغيبة، النميمة، الحقد، الحسد، ذي الوجهين، الإيقاع بين الناس، إلى غير ذلك من هذه الأمور المعروفة، وقد تكلمنا عنها قبل ذلك في الحديث الماضي. ومن يده، وسلم المسلمون من شر يده، أي من بطش، من الظلم، من كذب الشكاوي الظالمة، إلى غير ذلك من الأشياء التي تفعلها اليد مكيدة في المسلمين الآخرين. فالمسلم الحقيقي، فالمسلم الكامل الإيمان والإسلام، هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولأننا شرحنا هذا الحديث من قبل فلن نعيده إن شاء الله تعالى، وسوف نبدأ في شرح الحديث الثاني. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، سادسا: باب إطعام الطعام من الإسلام. باب إطعام الطعام من الإيه؟ من الإسلام. الحديث الثاني عشر: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أي خصال الإسلام خير. حينما سئل أي الإسلام خير، يعني ما هي أفضل خصال الإسلام التي يتقرب العبد بها إلى الله؟ وهذا السؤال أيها الأحباب، قبل أن نشرح الحديث نريد أن نحلل شخصية السائل. أحيانا يأتيك سائل يسألك أسئلة مهمة تقول هذا رجل ذكي، وأحيانا يأتيك سائل يسألك أسئلة دنيوية تقول هذا رجل يحب المال، وأحيانا يأتيك رجل يسألك عن قيام الليل وعما يقربنا تقول هذا رجل تقي. فالسؤال يبين عما في نفس السائل. فإذا حللنا شخصية السائل الصحابي الجليل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في أي الأنواع وفي أي الأماكن طبع هذا السائل، هذا السائل حينما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: يا رسول الله ما الأشياء التي يربح الإنسان بها، يا رسول الله ما هذا البيع الذي يجوز أو البيع الذي لا يجوز، لا، إنما سأله سؤالا عاما هاما، فقال: أي الإسلام خير؟ يعني إيه؟ يعني أي خصال الإيمان تبلغني إلى مقام الخير والقرب من الله تبارك وتعالى. سبحان الله، رضي الله عنك أيها السائل، لقد فتحت لنا أبواب الخير، لقد سألت سؤالا طالما تمنى كل مسلم أن يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فماذا قال له الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يكثر عليه الأمور حتى لا ينوء بها كاهله، وإنما قال له عليه الصلاة والسلام وأبلغه بخصلتين اثنتين يستطيع كل مسلم أن يفعلهما. قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الخصلتين، رغم أن في جهاد وحج وعمرة وزكاة وصلاة وأشياء كثيرة جدا في الإسلام، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الخصلتين؟ قال بعض العلماء: لو عرفت مناسبة الحديث لعلمت لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الخصلتين. أول شيء أن هذا الحديث وهذا السؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وجمعه المهاجرون، والمهاجرون فقراء، والفقراء يحتاجون إلى ماذا؟ إطعام الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الإسلام خير، قال: تطعم الطعام. إذن أول أمر إطعام الطعام. ليه؟ لأن المجتمع محتاج إلى هذا. وهذا يدل المفتين على مسألة مهمة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي درسا للمفتي، يقول: انظر إلى حال السائل. أحيانا يأتيك السائل، يمكن السائل ده يجهل معظم أمور دينه، وبعدين يجي يسألك يقول لك: يا شيخنا أنا لي سؤال، تفضل. يقول: الهدهد الذي كلم سليمان كان ذكرا ولا أنثى؟ النملة اللي كلمت سليمان كان اسمها إيه؟ لا تستهزئ به ولا تسخر به، عقله إلى هذا الحد. هذه أسئلة تافهة لا قيمة له، لكن تقول له: يا أخي الكريم بارك الله فيك، هل تعرف نواقض الوضوء؟ قد لا يعرف، تقول له: نواقض الوضوء كذا وكذا 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 وكذا. إذن أنت أعطيته معلومة هو في حاجة إليه. هل تعلم يا أخي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعده حرمه الله على النار، حافظ على ثمان ركعات قبل الظهر وأربعة قبل وأربعة بعد. أخي الكريم، هل تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي؟ إذن هو سألك عن شيء وأنت أجبته عن شيء آخر هو يحتاج إليه، لكنه لا يعرف مصلحة نفسه. إذن تجيب السائل بحاله، أيضا تنظر إنسان في وجه الشر والظلم، فإذا سألك عن أمور من الكبائر وكذا فلا تهونها له، خوفه بالله عز وجل حتى يرتدع. شاب مقبل على الله عز وجل لا تيأسه، كان مذنبا وكان عاصيا وكان في الذنوب والمعاصي والجاهلية العمياء، ثم جاء وقال إن أنا أريد أن أتوب وكذا وكنت أفعل وأفعل، قل له سبحان الله، الله يفتح باب التوبة، الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الله عز وجل يحب التائب المقبل عليه، إذا ترغب في التوبة فحينئذ يقبل على الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء بعض الصحابة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، فقالوا يا رسول الله إنا نحمل معنا القليل من الماء، يعني الماء العذب، ونحن نركب البحر، البحر ماء إيه؟ مالح، والماء اللي معهم عذب، إذا توضأنا به عطشنا، أنا توضأ من ماء البحر؟ الصحابة حينما سألوا هذا السؤال كانوا يظنون أن ماء البحر هذا المالح لا يجوز منه الوضوء لأنه متغير، فسألوا سؤالا فقالوا أنا توضأ من ماء البحر، كان أي واحد ممكن يجيب يقول نعم توضأ من ماء البحر، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب بهذا، ماذا قال؟ فقال عليه الصلاة والسلام عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. سبحان الله، هم سألوا عن ميتة البحر؟ لا. لماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب؟ قال العلماء هذا جواب المفتي العالم بأحوال السائل، فإذا كان السائل يجهل حكم ماء البحر فهو لما فيه من حيوانات وأسماك أجهل، يبقى هو محتاج إلى الحكم الثاني في مسألة. المسألة الثانية أنهم ما داموا في البحر سيركبون البحر بالأيام والليالي، سيحتاجون إلى حكم السمك، سمك ده لو سمكة ماتت هل يجوز أن يأكلوها ولا لازم تكون حية؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، هم سألوا عن ماء البحر فقال هو الطهور ماء الحل ميتته. وهذا من إحسان المفتي إلى المستفتي. فمعنى في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يعني تطعم الطعام، اطعام الطعام يا اخوانا يدخل فيه الصدقة، ويدخل فيه الزكاة، ويدخل فيه اكرام الضيف، ويدخل فيه الاحسان الى الجار، ويدخل فيه تفطير الصائم. يعني لو انك وجدت رجلا صائما قلت له تعال لا بد ان تفطر عندي، فاخذت وفطرته عندك أخذت مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. شوف الرجل طول اليوم بالذات الأيام الحارة الشديدة دي ورجل صائم طول اليوم، أنت من أجل أنك فطرته وأطعمته عندك فإنك تأخذ مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. هذا من إحسان الله عز وجل إلى الناس. طيب تطعم الطعام، الإكرام إلى إكرام الضيف والإكرام الجار. الجار يا أخوانا نحن الآن في بعد التطور والتقدم، كانت الأول كانت بيوتات بجوار بعضها، الآن عمارات، العمارة 10 أدوار 20 دورا، تجد الجار قد لا يعرف جاره ولا يعرف أحواله. من منا إذا اشترى فاكهة وزع على الجيران؟ من منا؟ من منا إذا كان عنده شيء أهدي إليه شيء معين أهدى منه إلى الجيران؟ أين الترابط يا أخوانا بين الجيران؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار جارك، جارك ولده مرض تخبط عليه السلام عليكم وعليكم السلام، ما له الولد ألف سلام عليه أجيب لك حاجة، الجار. أنت راح تجيب أنبوبة غاز جيب له أنبوبة غاز معاك، راح تجيب خبز جيب له خبز معاك، طالع إلى البقالة أو السوبر ماركت قول يا ولد قول لجارك تريدون شيئا، نحن رايحين البقالة تريد شيء نجيب لكم شيء من البقالة. هذا الترابط بين الجيران وهذه الألفة بين المسلمين، هذه المحبة مفتقدة في بلاد الغرب، مفروض أن تكون عندنا في بلاد المسلمين موجودة. إذن إطعام الطعام مهم جدا. تعالوا معنا لننتقل إلى النقطة الثانية من الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يعني تقرأ السلام، يعني كلما تمر على واحد السلام عليكم السلام عليكم، الله كده على طول. آه هو يرد يقول لك وعليكم السلام. ممكن تقول له السلام عليكم ورحمة الله يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال معي لنرى فضل السلام وسبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بنشر السلام. اسمع ما هذا الحديث العجيب. السلام ينشر الحب بين المسلمين. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. صلى الله عليك يا رسول الله. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، الجنة لا تدخلها إلا نفس المؤمنة، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني لا يكمل إيمانكم حتى تكونوا متحابين متآلفين، كل مسلم يحب الخير لأخيه المسلم. ثم أرشدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم على شيء ينشر الحب بيننا فقال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، بلى يا رسول الله ما هو؟ قال أفشوا السلام بيننا. بعض الناس يمشي في الشارع في شارع المسلمين في بلاد المسلمين يمشي ينظر للناس يمينا ويسارا ولا يسلم عليه. إذا سلمت أخذت أجرا، وإذا ابتسمت في وجه أخيك أخذت صدقة، يبقى أجر صدقة أجر صدقة بدون أن تخسر شيئا. ثم إن هذه الابتسامة تعالج كثيرا من الأمراض في وجه من ابتسمت له وعندك أنت أيها المبتسم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، كأنك تصدقت عليه وكأنك تصدقت على نفسك. لكن الكآبة وتكشير الوجه وهذه الأشياء قد تؤدي إلى مرض الاكتئاب والعياذ بالله. ولذلك أذكر لكم قصة، أحد المسلمين كان يعمل عند رجل كافر، وكان الكافر هذا ملياردير، رجلا يمتلك المليارات وعنده مصانع وعنده أشياء. ونادرا إذا جاء إلى العمال أو الموظفين أو المسؤولين، إنما المسؤول الكبير هو الذي يذهب إليه يعطيه الحسابات وهذه الأشياء. فجاء مرة فنظر فوجد موظفا صغيرا عنده يكلم الناس ويبتسم، فتعجب من أمره. في اليوم الثاني جاء وجده يكلم الناس وابتسم، كلما نظر إلى هذا الموظف وجده مبتسم فتعجب، فاستدعاه إلى مكتبه. الموظف خاف وقال ليه استدعان لمكتبه، ليه في حاجة أنا أخطأت ولا شيء؟ فخلى به في المكتب فقال قل لي ما السر؟ قال خير. قال كلما نظرت إليك وجدتك مبتسم، وأنت موظف فقير صغير، وأنا معي هذه المليارات ولا أجد الابتسامة وإن طلبتها. قال له لأن هناك سر أنا أختلف عنك. قال لما؟ قال لأنك رجل لست مسلما، أما أنا فمسلم. قال إيه يعني مسلم؟ قال مسلم. قال يعني ما معنى مسلم هذا وما علاقة المسلم بالابتسامة؟ قال لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمسلم، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني المسلم راضي إذا اغتنى شكر، وإذا افتقر صبر وهو راضي أيضا، إذا ربنا أعطاه الصحة شكر وهو راضي مبتسم، وإذا ربنا ابتلاه بالمرض صبر وهو راضي مبتسم، لأنه يعلم أن فيه الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. فقال هذا هو السر؟ قال نعم. قال من أراد أن يدخل في الإسلام ماذا يصنع؟ قال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام الرجل فنطق بها فظل يبكي ويبكي. قال ما يبكيك؟ قال حينما نطقت بهذه الكلمة شعرت بسعادة في نفسي ما شعرت بها قبل ذلك. الإسلام دين السعادة، الإسلام دين الحب، دين الوفاء. تجد المسلم في بيته وعلى فراشه يدعو لإخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يدعو المسلم في كندا وأمريكا وتونس والجزائر والسعودية وليبيا وموريتانيا، في كل مكان يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. من الذي يتذكر إخوانه المسلم في كل مكان؟ المسلم. وإذا دعوت للمسلمين والمسلمات تعرف إيه أجرك؟ اسمع الحديث ده عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا للمسلمين والمسلمات فقال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اسمع الأجر، كان له بكل مسلم حسنة. سبحان الله. طيب لو أنت عندك دعوة أو تدعو بها لنفسك، إذا بالها هيك المسلم، لو أنت مثلا ركبك الدين قل اللهم سدد ديون المستدينين. ليه؟ أقول لك ليه. لو ابنك عاوز ينجح قل يا رب نجح أولاد المسلمين. لو أنت مريض قل اللهم اشف مرضى المسلمين. ليه؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله عند رأسه ملكا كلما دعا قال الملك آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فتعال معي يا أخي الكريم، تعال لنتعرف على فضل من فضائل السلام، وهو السلام سبب من أسباب دخول الجنة. هناك حديث رواه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن سلام قال، خلي بالك الحديث ده له حكاية، عبد الله بن سلام يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقلت أذهب إليه أستمع منه. عبد الله بن سلام ده كان حبرا من أحبار اليهود. قال فجئت رسول الله أول ما دخل المدينة، أول ما هاجر إلى المدينة، فنظرت إلى وجهه فوجدته ليس بوجه كذاب، فاستمعت إليه فإذا هو يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. صلى الله عليك يا رسول الله. ثلاث أمور، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. جنة سهلة خالص، الجنة بسيطة جدا. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، يعني قيام الليل، تدخلوا الجنة بسلام. إذن السلام سبب من أسباب دخول الجنة. طيب لو أنت قلت الواحد السلام عليكم، ما هو أجرك؟ أجرك السلام عليكم بعشر حسنات. هو قال لك وعليكم السلام ورحمة الله 20 حسنة، وبركاته 30 حسنة. ما الدليل على ذلك؟ اسمع الدليل في أجر إلقاء السلام. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 20. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 30. إذن السلام عليكم بعشر حسنات، ورحمة الله يبقى 20، وبركاته 30 حسنة. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يوم السوق ينزل السوق، يمشي السلام عليكم، عليكم السلام، السلام عليكم، ويرجع. فقال له أحد الناس: يا أبا عبد الرحمن، نراك تنزل السوق لا تشتري ولا تبيع ولا شيء ولا تسم، يعني المفاصلة يعني، وتخرج. قال: الناس يتبايعون في الدنيا ونحن نتبايع في الآخرة. قال: ما ذاك؟ قال: نقول السلام عليكم، فلا يمر بي رجل ولا صبي ولا صغير إلا قال السلام عليكم، ليكسر الحسنات ويأخذ الأجور من رب الأرض والسماوات. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. عائشة لا ترى جبريل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ما لا نرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل وعائشة لا ترى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام موكل بالوحي. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعلم أن السلام سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن ينشرها بين الناس. كل ما تمشي في الشارع: السلام عليكم، السلام عليكم، والملك يكتب 10، السلام عليكم 20، السلام عليكم 30 حسنة، السلام عليكم 40، السلام 50. طول ما أنت ماشي في الشارع رايح عملك وجاي من عملك، ترجع بآلاف الحسنات من أجل التسليم. ومع السلام ابتسامة بصدقة، يبقى 10 حسنات بصدقة، 10 حسنات بصدقة. طيب، تعال معي للأمر الرابع: إعادة السلام إذا لم يسمع. لو أنت قلت للجماعة السلام عليكم، هم مشغولين، تمشي تقول خلاص لم يردوا علي، لا، تقول كمان مرة: السلام عليكم، لم يسمع، السلام عليكم 3 مرات، إذا ما سمعوش امشي. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم 3. يعني إذا لم يسمع التسليم في المرة الأولى سلم الثانية، وإذا لم يسمع سلم الثالثة. هل يجوز للإنسان أن هو يرفع يديه كده؟ بعض الناس يمر على الواحد كده ويرفع يديه والثاني يجرى فعله إيه؟ هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التسليم باليد تسليم النصارى، التسليم بالإصبع تسليم اليهود. لكن لو كان الإنسان بعيد أو سيارة معدية على سيارة، سيارة تمر بجوار سيارة ويريد أن يشير بيده، يقرن الإشارة بالسلام، يقول السلام عليكم كده، يبقى إيه؟ خرج من مشابهة غير المسلم، يشير بيده مع إلقاء السلام. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حديث حسن عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. قال العلماء: ألوى بيده بالتسليم يعني أشار بيده مع النطق بالتسليم، يعني قال السلام عليكم، السلام عليكم، على مجموعة من النساء. طيب، ننتقل إلى الأدب السادس من آداب السلام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. يعني إيه؟ يسلم الراكب على الماشي، واحد راكب سيارة واحد ماشي، اللي ماشي على الأرض يقول لي راكب السيارة السلام عليكم؟ لا، اللي راكب السيارة أو اللي راكب الدبة يقول الماشي السلام عليكم، لأنه ماشي، لأنه راكب. طيب، واحد جالس واحد ماشي، الجالس يقول للماشي لا لا لا، الماشي يقول للقاعد السلام عليكم، الماشي يسلم على القاعد. طيب، ويسلم القليل على الكثير، يعني 3 ماشيين مقابلين 5، 3 يقولوا السلام عليكم، خمس أو واحد يقول أربعة السلام عليكم والقليل على الكثير، هذا أدب من آداب الإسلام. والذي يبادر بالتسليم هو أقرب الاثنين إلى الله. لو اثنين قابلوا كده اللي يقول له اللي يبدأ يقول السلام عليكم ويبتسم الأول هو ده القريب من الله سبحانه وتعالى. أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. اسمع الحديث، روى أبو داود وصححه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. أولى الناس بالله، أقرب الناس إلى الله، أولى الناس بالأجر والثواب من بدأهم بالسلام. بعض الناس لقي متكبر ينتظر ماك أنت اللي تقول السلام عليكم وأنت اللي تقول إزيك وكيف حالك. الإنسان البشوش اللي السلام عليكم كيف الأحوال أولادك كيف حالهم كيف، هذا الإنسان هو القريب من الله عز وجل، المتواضع اللين الهين. ولذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. كل واحد يتمنى أن يكون من أهل الجنة. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل هين لين سهل. مش الإنسان متشدد متعصب، لا، هين لين سهل مع الناس، واحد زعله ورضاه خلاص يرضى، تجد إنسانا متواضعا لينا، ده أهل الجنة. أحيانا تكون أنت مع إنسان وطلعت ودخل قول السلام عليكم مرة ثانية، أو تكون ماشي معاه وحالت بينكما شجرة تقابله تقول له السلام عليكم. اسمع الدليل، السلام مع قرب العهد. روى أبو داود وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. هكذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا حالت بينه وبين أخيه الشجرة يسلم عليه، كانوا ماشيين مع بعض حالت شجرة والتقوا مرة أخرى السلام عليكم. الأجر حسنات، وانت تضيع الحسنات والأجور ليه؟ لماذا؟ لا، ما تضيعش الحسنات ولا الأجور. واحد مثلا داخل بالشاي السلام عليك، طلع جاب الماء السلام عليك، طلع دخل بالعصير السلام عليك، طلع دخل فاضي السلام عليك، وهتقول له يا خلاص كثر السلام بيقل المعرفة، هذا خطأ. كثرة السلام تكسر من الحسنات وتزيد المحبة والوئام. واحد يدخل على أولاده السلام عليكم، والابن يدخل على أبوه السلام عليكم، الزوجة على زوجها السلام عليكم، الأخ يدخل على أخوه في الغرفة الثانية السلام عليكم. إيه ده؟ حسنات وأجور ومحبة وألفة بين الأولاد بعضهم وبعض. اسمع بقى الحديث، إذا دخل الإنسان بيته ماذا يصنع؟ تصلي وتدخل البيت بسم الله السلام عليكم، سلم على زوجتك وأولادك، تلقي السلام على زوجتك وأولادك. قال الله عز وجل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وروى مسلم وروى الترمذي وقال حسن صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني، اسمع الحديث ده، يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يعني قول السلام عليكم، فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يا سلام، بيوت البركة، كل ما يدخل بيت السلام عليكم، كل ما يدخل السلام عليكم، وابن يدخل السلام عليكم، وبنت تدخل السلام عليكم، بيت كله بركة. ربنا يبارك لهم في الطعام وفي الشراب وفي الأموال، ويبارك لهم في الصحة، وبيت كله بركة، لأنه كلما دخل سلم. والحبيب صلى الله عليه وسلم بيّن أن السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك، البركة أن ربنا يزيد ويبارك، وهي النماء والزيادة. السلام على الصبيان، أحيانا تتمر تلاقي أولاد بيلعبوا في الشارع قول لهم السلام عليكم. أنا أسلم على الصبيان الصغار؟ لعب عيال ولي الأولاد يستهزئوا بي؟ لا يا أخي، لا تتكبر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله وخاتم الرسل والأنبياء، إذا مر على صبيان صغار قال لهم السلام عليكم. يا سلام، صلى الله عليك يا رسول الله، يا سلام. شوف
النبي بيعلمنا انك تمر على الاولاد الصغار تقول لهم السلام عليكم، اجري يا ولد، امشي يا ولد في الشارع، امشي من الطريق ده، او اللي بترد الاولاد من المسجد، امشي يا ولد اجري. الواد يكره المسجد؟ لا، انا اريد تحدي الواد، ممكن يلعب في المسجد، ممكن يعمل صوت، تعال يا حبيبي تعمل شو صوت، المسجد ده جميل، المسجد ده بيت ربنا سبحانه وتعالى، وانت بارك الله فيك، انا مبسوط منك عشان انت جيت المسجد تصلي، اجلسنا على ما نصلي، وبعد ما تصلي تعرف. لكن لا تطرد الولد من بيت الله ابدا، اياك، قد يتضايق الولد ويمتنع عن الصلاه طيله عمره بسبب هذا الفعل. يا ريت يكون في جيبك حلاوه، او الاطفال اللي تلاقوه في المسجد كل ولد حبيت حلوه فيحب المسجد وياتي الى المسجد ويتعود على المسجد. الولد حتى لو لم يصلي هيقف قدام الناس وهم بيتوضوا يتعلم منهم الوضوء، يشاهد الناس هم يركعون ويسجدون ويحطوا ايديهم ازاي ويسجدوا ازاي ويركعوا، فيتعلم منهم الصلاه عمليا. مجرد ان اتى الولد من الشارع الى المسجد دوت في خير كبير جدا، والا كان يلعب مع الاولاد في الشارع طول اليوم ولا ياتي المسجد. فده ولد طينته جميلة، ولد طبيعته طيبة. فإياك أن تطرد الأولاد من المسجد، وهذا نداء خاص إلى خدام المساجد. يا جماعة حتى لو الأولاد بيلعبوا في الحنفيات والأولاد بيلعبوا في الصنابير وهذه الأشياء، نقول ترفقوا بأبناء المسلمين وحببوهم في بيوت الله عز وجل. اسمع الحديث. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنس بن مالك مر على صبيان فسلم عليه، قال السلام عليكم، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أي كان الحبيب عليه الصلاة والسلام إذا مر بالصبيان سلم عليه. أنا عاوزك تتوضح كده بقى إن شاء الله النهاردة وأنت ماشي تمر على الأولاد السلام عليكم. أولا بتاخد 10 حسنات والأولاد يتعلموا فيقولوا عليكم السلام ورحمة الله، ياخدوا 20 حسنة. ثانيا الولد يتعلم الرجولة، يبقى أولاد المسلمين رجال. ثالثا الألفة بين الصغار والكبار، بدل ما الصغار يكرهوا الكبار والكبار لا يتألفون مع الصغار، لا. رابعا يتعلم الولد المسؤولية في وسط المجتمع. خامسا يخرج الولد يحترم الكبير ويقدره. سادسا يحب الولد، الولد يحب الكبار ويحترمهم، لأن السلام يسبب الحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإذا سلمت على الصغير والكبير أحبك الجميع. فلو سلمنا على أبناء المسلمين عودناهم على الرجولة. ولذلك أنا أقول يا أخوان، بعض الناس لما يجلس مع الضيوف يجي ولد الصغير يقعد معه يقول إمشي هذا عند أمك روح، عاوزين نتكلم في موضوعهم. لا، خلي ابنك الصغير يجلس معك، ابنك ينظر إليك وأنت بتكلم الضيوف، ترحب بالضيوف، يتعلم منك الترحيب بالضيوف، يتعلم منك كرم الضيافة. بعض الناس ابنه يبقى كبر، ثانية ابتدائي، ثالثة ابتدائي، ستة والعداد، روح يا ابني امشي روح روح، فالولد يظل كده متربي في وسط النساء. مات أبوه، الولد يبقى راجل البيت، لو جاله ضيف يجلس لا يعرف كيف يرحب به، منتظر الضيف يقول له حصلت البركة شرفته. إنما لو كان الولد جالس مع أبيه وبيقول له قوم سلم على الضيوف اهلا وسهلا مرحبا جابلهم على الباب شرفتمونا حصلت البركات، يقوم الولد يتعود حتى على التليفون الهاتف، رد يا ابني، نعم ابي، ابي مش موجود، يحط ايه دي طريقه، حضرتك مين؟ فلان، اهلا وسهلا مرحبا، ازيك يا عم فلان وازاي صح، اخبارك ايه، انت عاوز من والدي؟ طب لما يجي نقول له ايه؟ يعني كلام جميل، طيب ماشي السلام عليكم، مش عاوز حاجه ثاني؟ لا وعليكم السلام، حط السماعه. يقول حتى المتصل يقول ما شاء الله، شوف الولد تربيه جيده، تربيه حسنه. ربي ولدك ازاي يرد على الهاتف، ربي ولدك كيف يستقبل الضيف وانت جالس، صب يا ولد الشاي، تقعد، حصلت البركه شرفتونا للضيوف، حصلت البركه اهلا وسهلا يا مرحبا، تتكلموا شوي يا مرحبا اهلا وسهلا. تاني جلسة تقول له شوف أنا عاوزك في الضيوف تجلس مع الضيوف تعمل زي ما أنا بعمل. يقوم الولد يقول أهلا وسهلا مرحبا، يا مرحبا إزيك يا حبيبي وإزاي صحتك، يقوم الولد يتعود. أولاد المسلمين يا أخوانا رجال، رجال وهم صغار. هذه أمور ودروس عملية يجب أن نعلمها أبناءنا. وكذلك الأخت المسلمة تجلس معها بنتها تعلمها إزاي ترحب بالضيف، حصلت البركة يا خالتي شرفتني يا عمتي أهلا وسهلا مرحبا، تجيب لها مي، تجيب لها حاجة، لقيتها بتبص حوالي، أجيب لك منديل، أجيب لك حاجة،
تعلمها خدمة الضيف، لأن الإنسان الضيف لما يجد أهل البيت بشوشين يعلم أن هذا بيت كرم، إنما قاعدين كده أهلا وسهلا، حتى لو وضع قدامه خروف وجلس، الخروف لا طعم له. فنحن نقول تعويد الأولاد على إكرام الضيف أمر مهم جدا، بارك الله فيك. طيب، لو واحد قام من المجلس ثم عاد إليه مرة أخرى، هل يسلم أم لا؟ السنة أن يسلم، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخر. يعني أنت جلست في المجلس، السلام عليكم، مش معنى السلام عليكم تلف تسلم عليهم واحد واحد، مش شرط، المصافحة شيء والسلام شيء، لو أحببت أن تصافح خير وبركة، لو لم تحب أن تصافح قول السلام عليكم واجلس، وانت قايم قول السلام عليكم انت ماشي، مش تيجي ساحب نفسك وطالع كده قول خير يا عم، هو انت جاي من وسط قبور ولا ايه؟ السلام عليكم عند الجلوس، والسلام عليكم عند القيام ايضا من المجلس. طيب، تعال بقى ناخد الحديث الاخير عشان ناخد سؤال المسابقة. آداب الاستئذان. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. وقف عند هذا الحديث. الاستئذان ثلاث، يعني تستأذن، ترن الجرس مر، رنت الجرس مر وانتظر، فلم يرد أحد، طيب رن الجرس مرة ثانية وانتظر، فلم يرد أحد، طيب رن الجرس مرة ثالثة وانتظرت فلم يرد أحد، تمشي لا ترن الجرس مرة رابعة. الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرج. واحد يقول لي سبحان الله، يمكن هم سمعين الجرس فعلا بس في ظروف في البيت معين، فقال لك الرجل المسلم هيرن ثلاثة ومشي وخلاص. بل لو انت رنيت الجرس قال لك مين؟ قلت فلان، قال ارجع يا فلان. ارجع ليه؟ هو انا جاي يشحت منك ارجع؟ يا أخي ما تعرفش يمكن ظروفه. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، آية في القرآن الكريم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم أطهر لقلوبكم. يعني معلش معذرة، ممكن تترن الجرس مين؟ فلان. يقولك طب يا أستاذ فلان معلش دلوقتي عشان يعني مش فضى قبلك أو حاجة، ارجع دلوقتي. قل له حاضر مفيش حاجة وامشي. ليه؟ يمكن الراجل مثلا بيتشاجر مع زوجته وحاطط شعرها تحت رجليه وشغال بيضرب فيها، مش فضيل مثلا، او الست ماسكه حاجه وجاي مع، او الاولاد جايين على بعض، الظروف يعني لا تستطيع ان يقابلك. لو فتح لك وقابلك ممكن المقابله تكون مش كويسه، مش معناه اني زعلان منك. ممكن الراجل ده مرضاش يفتح لك، ليه؟ ابنه سخن مثلا ونايم عمال بيعمل له كمادات، مش فاضي قابل ضيوف، وقال لك معلش فلان ارجع، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، التمس له العذر وارجع. ولذلك أبو سعيد الخدري لما استأذن على عمر بن الخطاب: السلام عليكم أدخل، فعمر كان مشغولا، السلام عليكم أدخل، عمر كان مشغول، السلام عليكم أدخل، لم يرد أحد، فمش فعمر رضي الله عنه قال: لقد سمعت، كان مين؟ كان مش أبو سعيد الخدري، كان عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس. فقال عمر: لقد سمعت صوت عبد الله بن قيس. فطلع وجده مشك، تعال، قال: استأذنت ثلاثا ومضيت، لم يأذن لي، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له وإلا رجع، فإن لم يؤذن له فليرجع. فعمر قال له: لا، من الذي سمع معك هذا من رسول الله؟ قال له: ماشي تعال. راح: يا جماعة حد سمع منه؟ قالوا: كلنا سمعنا. فجاء أبو سعيد الخدري وقال: أنا سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لو رنيت الجرس ثلاث مرات وما ردوش تمشي، لا ترن الرابعة وتلتمس الأعظم. ده أنا سامع الأولاد بتكلموا جو. ماشي يا عم بتكلموا جو، ارجع أنت ما تعرفش إيه الظروف. أنا قلت لك ممكن يكون في ظروف معينة، مراته بتولد يا عم الحاج وهو واقف حواليها عمال بيولد، هتدخل تعمل إيه؟ ارجع والتمس الأعذار لأخيك. طيب خذ الحديث الآخر، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، راح بيقول له يعني عنا على الدين وكذا، فدققت الباب. اسمع الحتة دي، دق الباب، من ذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول مين يعني برا، من ذا؟ فقلت أنا، زي ما احنا بنقول آني، فقال أنا أنا، كأنه كرهها. كثير جدا ما بتحصل، اطرق الباب أو رن الجرس، مين؟ آني. أنت مين يعني؟ أنت مين؟ الذي لا يجهلك أحد. ما تقول أنا محمد، أنا علي، أنا جمال، أنا فلان ابن فلان، قل أنا جابر. من؟ أنا فلان. اتفضل يا فلان. إذا لا تقل أنا، النبي صلى الله عليه وسلم كره قول أنا. طيب وفي الختام نأخذ سؤال الحلقة إن شاء الله تعالى، وبعدين نبدأ نأخذ أسئلتكم بعد الفاصل إن شاء الله. كتاب الإيمان الباب السؤال السابع، إلقاء السلام ينشر الحب بين المسلمين، اذكر حديثا يدل على ذلك. السؤال مرة أخرى، إلقاء السلام ينشر الحب بين المسلمين، اذكر حديثا يدل على ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإن شاء الله بعد الفاصل نأخذ معكم أسئلتكم واستفساراتكم، فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية و...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى ومرة ثانية وثالثة ورابعة، لأننا نتكلم عن السلام وإفشاء السلام. والحلقة دي إن شاء الله أظن أن أنت تطلعوا بقى كل واحد يقول لزوجته السلام عليكم، يقول لابنه السلام عليكم، يطلع يروح الحمام أكرمكم ويرجع السلام عليكم، عشان يأخذ 10 حسنات ويخليها تأخذ 20 حسنة حينما تقول عليكم السلام ورحمة الله، فإن قالت وبركاته أخذ 30 حسنة. طيب نأخذ أسئلتكم واستفساراتكم أيها الأحباب الكرام، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ عندي حديثين.
تفضل.
في يعني الحديث اللي هو بيقول إن الإصرار على الصغيرة كبيرة، هل
ده معلش ارفع صوتك شوية لو سمحت.
يعني هل هناك حديث يقول إن الإصرار على الصغيرة كبيرة وألا تكفرها الصلوات الخمس، يعني أو حديث الرسول اللي بيقول من قال حين يصبح سبحان الله بحمده 100 مرة وحين يمسي غفر الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر؟
طيب نجاوبك إن شاء الله.
طب السؤال الثاني عايز أعرف بس يا ماما، سر أصحاب الأعراف في القبر أو يعني بيعمل عمل صالح مع عمل يخلط عمل صالح مع عمل سيء،
يعني من هم أصحاب الأعراف؟
لا أنا عارفة منهم أصحاب الأعراف، يعني مصيرهم في القبر إيه؟ يعني عارفة ربنا بيعطى عنهم يوم القيامة،
نعم.
ده رحمتهم إن شاء الله، مصيرهم في القبر إيه؟ أو اللي بيعمل عمل صالح مع عمل سيء، يعني مصيره بيبقى في القبر إيه؟
طيب حاضر إن شاء الله.
طب جزاك الله خير.
بارك الله. اتفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ وحيد.
ايوه اتفضلي.
عندي سؤال لحضرتك.
اتفضلي.
انا اخذت من يعني والدي اعطاني بيت صغير، يعني وزع علينا حقه كده في حال حياته يعني. الو.
ايوه سامعك كويس.
المهم ايه، كان هو مش متشطب، فزوجي كنا ساكنين بره وبعدين راح شطب البيت دوت. البيت ده كان قبل التشطيب بحوالي 120,000 جنيه، صرف عليه هو حوالي 20,000 جنيه.
نعم.
وقعدنا وما فيش اي حاجه، بس لقيته بيقول لي انت لازم تكتبي لي حاجه تضمن الفلوس اللي انا دفعتها في البيت دوت. ومطمن على كده.
قال زوجك يعني؟
زوجي.
والبيت باسم ابوكي ولا باسمك انت؟
باسمي انا.
طيب تمام ماشي اكملي اتفضلي.
فهو دلوقتي عامل مشاكل، ان هو لازم اكتب له حقه، امضي له على ايصالات امانه، اكتب له جزء من البيت. طبعا اهلي رافضين الموضوع ده تماما يعني، وانا معايا 7 اولاد.
يعني البيت ب 120,000
وصرف عليه 20,000 وهو تشطيب،
وهو صرف 20,000 تشطيب.
تشطيب يعني ايه؟
عاوز ينكتب له بيهم شيء في البيت، يعني
شيك او شيء في البيت. طب حضرتك هو ما كانش ما بيدفعش ايجار طبعا، طب ودي سكنتنا عليه، هو المأوى بتاعنا عليه، هو مأوايا انا وعيالي.
طيب حاضر، اجيبك على ان شاء الله بإذن.
جزاك الله خير،
بارك الله. تفضل. يقول السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ وحيد؟
اهلا ومرحبا بكم، تفضل حضرتك سؤالك.
عندي لحضرتك ثلاث اسئلة ان شاء الله.
تفضل حضرتك، بس ارفع صوتك شوية لو سمحت.
لو سمحت بس، في بالنسبة لزيارة المقابر.
نعم.
يعني انا بزور المقابر انا وزوجتي وكده يعني. فهل حلال او حرام او في اوقات معينة؟
انت وزوجتك بتزور ولا انت لوحدك؟
انا وزوجتي ان شاء الله.
ايوه.
يعني كل فترة كده بنعمل زيارة وبنروح نزور المقابر، ففي ناس بتقول حرام وكده يعني. طب هل لها يعني لها اجرها ايه يعني؟
طيب حاضر بجيبك.
تاني سؤال لو سمحت، بالنسبة لأرض قارون.
نعم؟
أرض قارون.
أرض قارون؟
يعني ربنا بيقول وخسفنا به وبداره الأرض.
خسفنا به وبداره الأرض.
ففي أرض في محافظة الفيوم مسلمينها للخريجين، والمحافظة كلها الجنب ده كله في قصر، من قصر قصر قارون، الناس بتروح تزور الساحل لحد الآن. والأرض دي بيقولوا إن هي أرض قارون. ففي ناس بتقول ده الأرض دي ما داعي عليها ومش هتبقى كويسة وكده يعني.
مش عارف. في الفيوم؟
في الفيوم
طيب ماشي، نجيبك ان شاء الله.
في حضرتك بقى بالنسبة يعني، كان في واحدة ومتنقبة وكان معمول لها سحر، فالنقاب يعني كانت قلعت النقاب كده في مكان، فاختفى حوالي 3 ايام، فرجع تاني. فلما رجع هي اتغيرت خالص، كان جالها سحر وكده وما كانش طبيعية اطلاقا. فالنقاب ده يعني مع واحدة جارتها، فمش عارفة هي تلبسه ولا خلاص على كده ممكن يكون في حاجة.
يعني هي شكة في النقاب ده اللي معمول عليه سحر يعني؟
من ساعة ما النقاب ده اختفى وظهر في البيت، فجارتها قالت لي انا هاخده اخليها عندي. فمن ساعة ما هي شفته قالت حوالي اسبوع مش كويسة، فالحمد لله اتعالجت بالقرآن ودلوقتي كويسة، فهي مش عارفة تلبسه ولا تتركه على كده.
طيب اجيبك ان شاء الله.
الله يكرمك.
طيب ماشي، نجيب على هذه الأسئلة وبعدين نبدأ نأخذ الباقي والأسئلة الأخوة المستمعين. الإصرار على الصغيرة كبيرة، هذا ليس حديثا. أختي الكريمة التي تسأل عن الإصرار على الصغيرة هل هي كبيرة، هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا قول العلماء الذين يقولون من أصر على الصغيرة قد تصل إلى درجة الكبيرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا حديث صحيح، وينبغي للمسلم أن يفعل هذا لكي يكفر الله عز وجل عنه خطاياه. أيضا نقول للأخت الكريمة التي تسأل عن مصير العصاة في القبور، يعني لو أن إنسانا مسلما عصى الله عز وجل، فعل طاعات وفعل معاصي، ما مصيره في القبر؟ مصيره في القبر انه بيعذب، ان لم يغفر الله عز وجل له يعني بيعذب بقدر هذه المعاصي، فان استكمل عذابه في القبر خلاص لا يعذب في الآخرة. الاخت الكريمة التي تقول بان والدها اعطاها بيتا بحوالي 120,000 كتب باسمها، وزوجها شطبه ب20,000 يقول اكتبي لي بالتشطيب شيء. والله يا اختي الكريمة هذا الكلام صحيح فعلا، هذا الكلام كلام صحيح، ما دام البيت مكتوب باسمك وهو عمل 20,000 ان هو سامح وجعل هذا لك ولاولادك ماشي خير وبركه، وان ما جعلوش لك ولاولادك يبقى فعلا تكتبي له بال20,000 دوت اما شيك او تكتبي بيهم ربع البيت، عشر البيت، خمس البيت، اي حاجه، لان معلش احنا ما نضمنش، قد يموت هذا الرجل وانت تتزوجي، الاولاد هي مكتوبه باسمك مش باسم الاولاد. لو البيت مكتوب باسم الاولاد يبقى اولادك ماشي، لكن معلش ممكن يحصل طلاق تطلقي منه، يبقى البيت باسمك وهو شطبه لك ب20,000، فهذا حق، ان لم يكن هناك تراضي هو مسامح يبقى هذا من حقه اذا طلب ذلك. الاخ الكريم الذي يسال عن زياره القبور، زياره القبور النبي صلى الله عليه وسلم يحض عليها، فيقول الا كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره، هذا للرجال. أما للنساء فاختلف العلماء فيه، بعض العلماء قال تكره زيارة القبور للنساء وبعض العلماء قال لا تكره، والرأي الذي نميل إليه أن زيارة القبور للنساء لا تكره بشروط. الشرط الأول ألا تكثر من الزيارة، يعني كل 6 شهور مرة، كل سنة مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المكثرات من الزيارات، فقال لعن الله زوارات القبور التي تكثر من الزيارة. الشرط الثاني أن تكون محجبة حجابا كاملا. الشرط الثالث أن تذهب للعظة والاعتبار. الشرط الرابع أن يكون قلبها قويا فلا تبكي وتصرخ هناك. فبهذه الطريقة يجوز إن شاء الله تعالى. والدليل أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما قصة قصر قارون اللي في منطقة الفيوم في مصر، فقد يكون هذا الكلام صحيحا وقد لا يكون صحيحا، هذه مسألة تاريخية تحتاج إلى بحث وتدقيق من ناحية تاريخية، وأنا في الحقيقة لا أدري مدى صحتها، يسأل عنها أهل التاريخ. الأخت التي تشك أن امرأة فعلت لها سحر في النقاب، نقول خلاص لو أنت كده اضرأي الشك باليقين وامسك النقاب ده واحرقيه، وأنت بتحرقي النقاب اقرأي قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس عدة مرات حتى ينتهي حرق النقاب. أيضا نأخذ أسئلة الإخوة التي جاءت في الرسائل الصغيرة. هنا أحد الإخوة يقول بأنه شخص يعيد وضوءه بسبب وسواس، كلما أراد أن يتوضأ عاد من جديد حتى أنهك بسببه. أقول يا أخي الكريم، إذا جاءك هذا الوسواس وقال لك أنت لم تغسل ذراعك كويس، قل له مش غسل، واغسل الثاني. أنت بتغسل وجهك في منطقة جافة، قل له هسيبها جافة. عامل الشيطان بضد مقصوده أسبوع أسبوعين ثلاثة، خلاص فينتهي الوضع بإذن الله. والوضوء مرة واحدة فقط، الثانية والثالثة سنة. وهنا سائل يسأل ويقول ما عدد الرضعات التي يصبح بها الشخص أخا في الرضاعة؟ 5 رضعات كما شبك صحيح مسلم. ما حكم إطالة أظافري؟ لا، إطالة الأظافر مكروهة، للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا أظافره طويلة فقال أيدخل أحدكم علينا وأظافره كأظافر الطير، وأمرهم بتغيير بقص الأظفار. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قص الأظفار من خصال الفطرة، وتطويل أظافر النساء بالذات تشبه بالكافرات لا يجوز. إلى الأخ الدكتور وحيد عبد السلام بل جزاك الله خير، ما هو علاج من ساحة من شرب سحر؟ أولا لست دكتورا، ثانيا الذي يشرب السحر متأكد أنه هو شرب سحر، فعليه أن يقرأ رقية إبطال السحر على ماء ويشرب واغتسل منها لمدة أسبوع، ربنا يشفيه ويعافيه على طول إن شاء الله. إحدى الأخوات تقول بأنها متزوجة وعندها طفل 4 شهور، عملت 3 عمليات في خلال 2 شهر، والآن مرضت ورخدت في السرير 2 أسبوع، فهل هذا ابتلاء أم غضب أم حسد؟ وادعوا لي بالشفاء. نقول يا أختنا الكريمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فكل ألم يصيبك من هذا المرض وهذه العمليات كل ألم يكسر الله به السيئات ويرفع به الدرجات، والبلاء دليل على محبة الله للعبد إذا أحب الله عبدا ابتلاه. والصابرون قال الله عنهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فاصبري واحتسبي وأنت قريبة من الله عز وجل، فمن رضي فله الرضا من الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يشفيك، اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، آمين رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سائل يقول عنده طفل مصاب بالتوحد، أريد نصيحة من الشيخ. لا أدري أخي الكريم، فالأطباء النفسانيين هم الذين يعطوك الحل إن شاء الله. يقول نريد شرح كتاب الصارم البطار في التصدي للسحرة في الأشرار على قناة الحكمة. كتاب الصارم البطار كتاب سهل ميسور، أي إنسان يقدر يسوي، لا يحتاج إلى شرح إن شاء الله. كيف تكون اليد اليمنى في التشهد، وما حكم تحريك السبابة في التشهد وكيف؟ اليد اليمنى على الرجل اليمنى، والتحريك أنت بين أمرين، إما أنك تحرك الإصبع هكذا من أعلى إلى أسفل من أول التشهد إلى آخره، مش عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقط، لا، إما أنك تحرك التشهد من أول التشهد إلى آخره حتى الدعاء، هذه ثابتة في مسند الإمام أحمد عند من صحح زيادة زائد، أو أنك تشير هكذا طول التشهد من أوله إلى آخره بدون تحريك، وهذه ثابتة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، كلاهما صحيح إن شاء الله. ما حكم تلحين الأحاديث النبوية؟ يعني تلحين يعني يرتلها كالقرآن؟ لا، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل الأحاديث كالقرآن، بل تقرأها قراءة عربية صحيحة. ومتى ندعو بدعاء قنوط الوتر، هل قبل الركوع أم بعده؟ يجوز الدعاء قبل الركوع ويجوز بعده، كما قال ابن عباس قنط النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع وبعده. إحدى الأخوات الكريمات تسأل وتقول بأنها حامل وتتعب من القيام في الصلاة، أفأصلي جالسة وهل علي وزر؟ نقول يا أختنا إذا استطعت أن تصلي الفريضة قائمة فصلي قائمة، ولو تسبحي تسبيحات قليلة أو تقرأ الفاتحة وسورة قصيرة. أما السنن ونوافل صلي وانت جالسة كما تشاء. أما إذا كنت تتعبين من الصلاة قائمة فصلي حتى الفريضة جالسا إذا تعبت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين حينما كان مريضا قال له صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا سائل يسأل ويقول يا شيخ أنا أسكن في بيت جديد، فما هو الواجب علي فعله لكي أكفى شر الجن علما بأن البيت ساكن بالجن؟ ويعرفك أن البيت ساكن بالجن، يعني وانت جالس كده تجد مثلا الكوباية تنتقل إلى مكان آخر أو داية تنتقل إلى مكان، هل في أشياء زي كده يعني؟ ولا أنت شاكك في أصوات غريبة عجيبة؟ على كل حال الأمر بسيط وسهل إن شاء الله. إذا كنت تشك فإن البيت فيه جن فتقرأ سورة الصفات على ماء وترش في أركان البيت وأركان الغرف، أو لو كان عندك كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان افتح الفصل الأول، في نهاية الفصل الأول كيف تطرد الجن من البيت، عنوان كده كيف تطرد الجن من البيت، هناك دعاء وارد على الإمام الشافعي رحمه الله تقرأ على ماء وترش في أركان البيت والغرف. روي أنه كما ذكر الإمام ابن القيم هذا الدعاء في الوابل الصيب أن رجلا أرسل للشافعي رحمه الله أنه يرى في بيته جن أو شيء من هذا، فأرسل إليه هذا الدعاء فقرأه على ماء ورش في أركان البيت فسمع صياح وصراخ يقول أحرقتنا أحرقتنا. ما زلنا مع الرسائل الصغيرة ولا عندنا رسائل على الهاتف؟ طيب ناخذ التليفونات. تفضل تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ وحيد
تفضلي.
والله حضرتك كنت اتكلمت من يوم الثلاثة سريع كده عن الصلاة، حكم الصلاة وفي البيت بالقميص خفيف وكده.
نعم.
فأنا ما شفتش بقى الحلقة الجاية اللي بعديها، فأنا دلوقتي كنت عايز أسأل بس، أنا دلوقتي ست كبيرة يعني ورجلي تعباني بصلي وأنا قاعدة. نعم. بصلي والناس يعني قميص خفيف والخمار طويل. بس مفيش حاجة تحت منه.
هو القميص شفاف ولا قميص عادي؟
لا عادي.
يعني ساتر الجسم كله.
وخمار فوقيه وقاعدة يعني بصليش وانا ساجدة ولا حاجة.
وانت عجوز من القواعد يعني؟
لا مش عجوز، انا ست صغيرة بس رجلي تعباني مريضة.
خلاص يجوز ان شاء الله ما دمت مغطية جسمك كله ما عدا الوجه والكفين.
يجوز ان شاء الله. مفيش حاجة تحكي خالص.
يجوز ان شاء الله. الصلاة صحيحة.
شكرا.
بارك الله فيك. السؤال اللي بعده. تفضل. تفضل يا كريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ وحيد.
مرحبا.
من فضلك عندي بس سؤال لو سمحت.
تفضل.
والدتي عندها منزل، فقالت لنا تعالوا ابنه أنا وجوزي على أساس نقعد معاها نظيف ورسنا فيها بعد كده يعني، ولي أخ وحيد وأخت، فبنيت شقة جوزي بناها على حسابه، وبعد ما بناها وفطرها رفضوا إن إحنا نقعد في البيت، فظلموا جوزي وخرجوه، فهو حيح عليا طلاق اني ما اعرفش والدتي تاني ولا اخويا، وان لو عرفتهم او اتصلت بيهم اكون طالق، فده حرام عليا ولا لا؟
يعني انت اللي بنيتوا الشقه؟
احنا اللي بنينا وكلفنا ووضبنا وكله، وما جينا نقعد اخويا رفض.
طيب عطاكوا ثمن التكلفه؟
كتب لنا وصل امانه بثمن التكلفه بعد سنه، فجوزي حلف طلاق عليا لو رحت ليهم او كلمتهم يكون اكون طالق.
طيب نجيبك ان شاء الله.
وفي بعد اذنك معلش سؤال تاني.
اتفضلي.
والدتي كتبت ربع البيت لاخويا، وهو بني شقة نفسه كتبت له 25,000 تاني، وكتبت له بيع ربع البيت بيع وشراء، واحنا ما عندناش اللي هو البيت دوت، واحنا بنتين، فده حرام ولا حلال الكتابة؟
بنتين واخ يعني؟
بنتين وولد.
وهل الولد ده جاب فلوس وبنى في البيت ده؟
هو بنى ربع، بنى شقة نفسه عايش فيها.
ايوه، لكن البيت اللي هي كتبت له ربعه هل هو جاب فلوس من بره وساعدها في بنيته؟
لا هو عايش معاها بس هي اللي بنت.
طيب حاضر.
يعني هو كان بتاع والدي، والدي كاتبه له وهي بعته بيت واشترت دوت وبنيته، واخويا بنى شقه عاش فيها،
لكن هو لم يساعدها في هذا البيت.
لا كتبت له الربع هديه بيع وشراء.
طيب حاضر اجيبك ان شاء الله.
شكرا.
تفضل السؤال اللي بعده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
اتفضل عندي ثلاث اسئله.
تفضل سؤالك. ترفع صوتك شوية.
أمامي في قطع صلة رحمة بيني وبينهم. بسبب ان هم في ميراث ما ادالوناش وحاجات كتير قوي، وانا حاولت كتير جدا ان انا اصل صله الرحم دي، بس بيقابل ده بسب وسب الام وسب لان والدي متوفي، ويقابل ده بسب وحاجات كتير. هل ده عليا وزر فيه؟
امامك انت لا تصلهم؟
لا انا وصلتهم كتير جدا، بس بيقابل ده بقطع، زائد ان في سب وفي اهانه ليا.
يعني انت بتحاول تصلهم لكن في من بينهم قطيعة وإساءة اليكم يعني.
وإساءة لنا.
طيب اجيبك ان شاء الله.
والسؤال الثاني سعد
اتفضل.
انا علي دين وانا في نيتي سداد. الو.
ايوه.
انا علي دين وفي نيتي سداد وبسدد الدين ده كل شهر.
ايوه.
هل يعني لو
عليك دين ايه؟
علي دين وبسدده كل شهر وفي نيتي سداد.
معلش قاعد السؤال مرة أخرى.
أنا علي دين وفي نية السداد.
نعم.
وسددته كل شهر. لو أنا حصلت لي يعني لو أنا توفيت هل ده يبقى في ذنب عليا مع إني في أنا
لو أنت عليك دين وبتحاول تسدد كل شهر.
وبسدده كل شهر.
طيب.
السؤال الثالث.
أيوه.
أنا شغال في شركة محاسب.
نعم.
والشركة دي عندها حسابات حقيقية وحسابات عشان الضرائب، هل وانا بشترك في الحسابات دي هل عليها وزر في الحاجة دي؟
انت شغال في الشركة محاسب؟ وعلى حسابات ضرائب وحسابات ايه؟
بتعمل حسابات للضرائب، بتخبي فيها حاجات كتير من ارباحها، وبتعمل حسابات حقيقية لنفسها عشان تعرف هي كسبت
تخفي بعض الاشياء عن الضرائب يعني. طيب ان شاء الله.
جزاك الله خير.
بارك الله.
السلام عليكم.
طيب نجاوب على الاسئلة دي الاول. بالنسبة للأخت الكريمة التي تقول بأن والدتها عندها منزل وعملت بعض يعني جاءت لهم تعالوا ابنه فبنوا شقة، وبعد ما جهزوها جم يسكنوا رفضوا وكذا وكتب لهم مقوم وصل أمانة، نقول يا أخت الكريمة زوجها حلف عليها أقسم عليها أنها ما ترش عند أختها وأهلها. أولا تسمع كلام زوجها وتظل مع زوجها. نمرة واحد. نمرة اثنين تحاول تصلح بين زوجها وبين والدتها، بين زوجها وبين والدتها وبين أخوها، يعني تكون عامل إصلاح بينهما إن شاء الله تعالى، لكن تظل تسمع كلام زوجها لحد ما تتيسر الأمور. وتقول بأن أمها كتبت ربع البيت لأخوها، لو كان أخوها فعلا تعب في أرض أو تعب في شيء أو أنفق في البيت ما يساوي هذا الربع هذا حقه، وإذا كتبت له كده أثرة له وظلما لأخواتي البنات فهذا لا يجوز شرعا، وإن البنات ما سمحوش أمهم تعذب بهذا في القبر. وهذا الذي يتكلم عن قطيعة اللي عند أعمامه وإساءة أعمامه لهم. فأقول يا أخي الكريم معلش، يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لي رحم أصلهم ويقطعونني، أحلم عنهم ويجهلون علي، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كانوا كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، يعني استمر على هذا ولك الأجر والثواب، فحاول تصلهم ولو بالهاتف ولو بأي طريقة إن شاء الله. والأخ الكريم الذي يسأل عليه دين ويقول بأنه بيحاول يسدد كل شهر، لو ماتوا عليه هذا الدين أقول لو ميتوا عليك هذا الدين فاعلم أن الله عز وجل سيسدد عنك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه دين من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله تبارك وتعالى. هذا المحاسب الأخ الكريم المحاسب الذي يعمل في الشركة والشركة بتخفي بعض الأشياء عن الضرائب، نقول أنت لا علاقة لك بهذا، أنت رجل موظف محاسب في الشركة تأخذ أجرك فقط، لكن عليك أن تنصحهم ألا يخفوا مثل هذه الأشياء. هنا بعض يقول هل قسم على الله في الدعاء من التعدي ولما كان يفعله السلف وما هو التعدي؟ التعدي في الدعاء أن يحدد الإنسان شيئا، يقول مثلا يا رب ارزقني 570,000 ويحدد، هذا تعدي في الدعاء. أو يقول يا رب زودني بفلانة بنت فلان، هذا تعدي في الدعاء، لأنك لا تدري يمكن زواجك بفلانة حتى لو كانت صالحة ستشقى معه، قل اللهم إن كان زواجي منها صالحا فيسر، وإن كان فاسدا أو وإن كان شرا لي فاصرفني عنه واصرفه عنه، هذا التعدي في الدعاء. ما حكم من جمع زوجته في دبرها؟ هذا محرم وهو اللواط. وما حكم الجماع أثناء الدورة الشهرية؟ محرم أيضا. ومن جامع زوجته في الدورة الشهرية فعليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، عليه بدينار أو نصف دينار. والدينار 4 جرام وربع من 4 جرام وربع عيار 24، يعني لو الجرام بمئة جنيه يبقى 425 جنيه يتصدق به إذا كان في أول الدم. أما إذا أتاه والدم قليل في الآخر يستغفر ويتصدق بنصفهم بنصف الدينار. رأي الأئمة الأربعة في ختان الإناث، وماذا قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك؟ نقول بالنسبة لختان الإناث اتفق الأئمة الأربعة على مشروعية ختان الإناث، اتفق الأئمة الأربعة على أن ختان الإناث مشروع، وإنما اختلفوا، بعضهم قال واجب وبعضهم قال مستحب، لكن ليس هناك أحد منع الختان وقال ليس هناك ختان، من قال هذا؟ إنما هذا مستورد من الغرب. وختنوا بناتكم إن شاء الله ربنا معكم. هل منطقة البحر الميت هي نفس المنطقة التي خسفت بقوم لوط عليه السلام؟ لا أدري، هذه يسأل عنها أهل التاريخ. أخت كريمة تسأل وتقول جزاك الله خيرا يا شيخ، أنا مش لا أستطيع أن أدلك الكعبين وبصلي وأنا جالسة لأني مريضة، هل وأنا سجدة يستجاب لي دعائي؟ نعم يستجاب دعائك إن شاء الله إذا كنت صادقة ومخلصة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول جزاك الله خيرا على توضيح أجر إطعام الطعام، وأرجو من فضلاتكم توجيه دعوة إلى كل المسلمين الذين يلقون بواقي الطعام في صناديق القمامة أن يجعلوا هذا الطعام صدقة يتصدقون بها بدلا من إلقائها في القمامة. هذه يعني صراحة هذا نداء طيب من أخينا الكريم جزاه الله خيرا الذي أعطى لنا هذا التنبيه. كثير من الناس يلقي فضلات الطعام، فضلات الفاكهة، فضلات الأرز، فضلات الطبيخ، فضلات السمك، فضلات اللحم، فضلات الخبز في القمامة فتفسد والعياذ بالله. لا مانع من أنك تعمل هذه الفضلات في أماكن معينة أو كذا وتعطيها للجيران تصدق بها للناس المحتاجين. وفي السعودية صراحة وجدت مشروعا طيبا جدا، هو مشروع عمله مجموعات من الشباب والجمعيات الخيرية، اسم مشروع توزيع الاستفادة من فضلات الطعام. يعملوا الوليمة الكبيرة، يذبحوا مثلا كم خروف ويتبقى أرز ولحم وكلام من ده، بدل ما يرموه يتصل بالجمعية الخيرية، تصل الجمعية بالعمال والموظفين والسيارات تنظف اللحم لوحده والأرز لوحده والطبيخ لوحده والخبز لوحده والبقايا، وهي عندها يعني أسماء الفقراء والمحتاجين وتوصلها لهم وجزاهم الله خيرا. فهذه دعوة طيبة بلا شك لإخواننا المسلمين في كل مكان. حد عنده سؤال آخر؟ طيب هنا سؤال يقول شيخ وحيدها النأثم على حديث النفس وأحلام اليقظة ما لم أتحدث به حتى لو بها إثم جزاك الله خيرا. لا، كل الأشياء التي توسوس بها النفس لا إثم عليها، لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لو الإنسان وسوست نفسه بشرب الخمر، بالزنا، بالسرقة، إلى غير ذلك، لا يأثم على هذا، هذا حديث نفس هاجم عليه. وهل الشرك الأصغر واتباع الهوى يخلد صاحبه في النار؟ لا، الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار. زي واحد قال والنبي نبي حلف بغير الله شرك أصغر، تقول لا إله إلا الله وانتهت القضية. وهذا الذي عنده وسوس يقول هي أخت تقريبا، تقول أنا عندي وسوس في الصلاة، لا أستطيع أن أصلي أمام أحد حتى زوجي، أشعر أنني منافقة وأنني أصلي للناس وليس لله. طيب جميل جدا، أنا أقول لك على حاجة، لما تيجي تصلي والشيطان يقول لك أنت بتصلي للناس، قل له هصلي للناس، أنت منافقة، قل له ماشي منافقة ومنافقة. الشيطان هيفضل يعمل كده لما يلاقيك خلاص تركتيه لمدة أسبوعين ثلاثة هيقول لك خلاص هيمشي. ليه؟ لأن الشيطان يعامل بضد مقصوده. ولذلك جاء أحد العباد إلى أحد العلماء فقال أنا أسجد أحيانا فأزيد في السجود، فيقول الشيطان إنك تزيد السجود وتطيل فيه رياء. فقال له العالم فزدها طولا، زدها طولا، يعني ترغيما الآن في الشيطان. في كفر البطيخ بدمياط الأفراح تحول لمعاصي سفور نساء اختلاط والغناء والنقوط والفرقة فحضروا انتقام الله كرر الله. نقول يا أخي الكريم في كفر البطيخ وكفر الشمام وأي بلد من بلاد المسلمين نحن نقول عليهم أن يعملوا الأفراح الإسلامية. وهنا إن شاء الله الآن قناة الحكمة جزاهم الله خيرا بيعملوا برنامج جديد اسمه الأفراح الإسلامية بيروحوا ينقلوا الأفراح الإسلامية من المساجد والأماكن والمنتديات وشوفوا العلماء بيعملوا عشان ينقلوا للناس ما هي الأفراح الإسلامية عشان الناس يقتدوا بهم إن شاء الله في الأفراح الإسلامية. ف قريبا إن شاء الله ستشاهد الأفراح الإسلامية ويشاهد الناس الأفراح الإسلامية. لأن بعض الناس مفكرة الأفراح الإسلامية دي إيه؟ يعني العروسة تجلس والحريم يتلموا حولها ويعيطوا يبكوا، هو ده الفرح الإسلامي؟ لا، العروسة تجلس وتتزين وكل شيء في وسط النساء لا يراها الرجال، يسقفوا لها ويغنوا لها ويهيصوها ويطبلوا لها وكل شيء، والعريس يجلس في وسط الرجال لا اختلاط، وده يقول كلمة وده يقول طرفة وده يقول نكتة وده يقول كذا وده يذكر بالله عز وجل، وهذا يقول شعرا ويفرح ويهيص وبعض الأسئلة وغير ذلك من الأشياء التي تجعل الفرح مرحا بدون معاصي. السؤال الأخير، تقول زوجي حلف يمين في المحكمة أنه دفع للمهر المقدم وهو لم يدفع، واعتمد على ذلك أن والدي أقر بعقد القران أنه قبض المهر، ما حكم اليمين؟ نقول أولا لا يجوز الإنسان أن يحلف، لا يجوز الإنسان أن يحلف يمينا كذبا. لو الإنسان كذب فعلا لا تحلف، لأن هذا اسمه يمين غموس يغمس بصاحبه في جهنم. ولذلك نقول لإخواننا الكرام يمين الغموس على شيء في الماضي أنت فعلته فتحلف لم تفعله اسمه اليمين الغموس. اتق الله أخي الكريم، اتق الله ولا تحلف يمينا غموس. وفي نهاية هذه الحلقة أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للإيمان وأن يهدينا ويهدي أبناءنا وأبناء المسلمين. كثير من الشباب يقولوا نقدم لأولادنا في الأزهر ولا في المدارس العادية، أقول يا أخواني قدم لأبنائك وأطفالك في الأزهر عشان ابنك يدخل كلية الشريعة كلية الدعوة كلية أصول الدين ويأخذ ماجستير ودكتوراه، يبقى دكتور في كلية الدعوة دكتور في كلية أصول الدين دكتور في كلية الشريعة. عاوزين إخواننا وأبناء الناس الملتزمين يدخلوا الأزهر ويمسكوا هذه الكليات ليعلموا الناس الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة. هذه نصيحتي لإخواني الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.